الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المنظومة تزرع ألغاما قضائية، كاسحة الثنائي تفتح طريق السرايا، وفوران مخيف في بركان الدولار الأسود. بطار لن يحضر اجتماع القضاء الأعلى اليوم، وبدر ظاهر يطلب رد القاضي الحركي النظر بطلبه لرد البطار. لبنان يودع حسين الحسيني في شمسطار. لندن تطالب طهران بوقف حكم إعدام أحد مواطنيها والإفراج عنه فورا. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. في قلب المنظومة الحاكمة هناك من لا يزال يسعى لتفخيخ المسارات القضائية الحالية وتحقيقا التحقيق المجمد وتحديدا التحقيق المجمد أصلا في تفجير مرفأ بيروت عبر اختلاق فذلكات قانونية مرفقة بضغوط غير منظورة لتأمين انعقاد مجلس القضاء الأعلى وتعيين قاض رديف، إضافة إلى نسف مسبق لمهمة المحققين الأوروبيين في الملفات المالية لحاكم مصرف لبنان وآخرين، والتي تنطلق عمليا الاثنين المقبل وتنتهي الجمعة في مرحلة أولى وربما تستتبع بمراحل لاحقة. حكوميا الواضح أن كاسحة ألغام الثنائي الشيعي أزالت ما زرع في طريق اجتماع حكومة تصريف الأعمال مطلع الأسبوع المقبل، فباتت طريق السرايا سالكة وآمنة إلا إذا حصل ما ليس في الحسبان في العطلة الأسبوعية. أما المواطن ضحية المنظومة الحاكمة فيواجه باللحم الحي فورانا مخيفا لبركان دولار السوق السوداء على وقع الفضائح المتتالية بتهريب العملة الصعبة والمحروقات والطحين ومختلف المواد حتى حليب الأطفال إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية والشرعية أيضا من دون أي توقيفات للمهربين المدعومين.
إذن لن يحضر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الاجتماع الذي دعا إليه 4 أعضاء في مجلس القضاة، وهم حبيب مزهر، داني شبلي، الياس ريشة، وميراي حداد، للبحث في مقتضيات سيد التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، وهي المرة الثانية التي لا يحضر فيها عبود اجتماعا يدعو إليه الأعضاء، علما أن القانون يجيز ل4 أعضاء في المجلس هذه الدعوة وسط سؤال كبير: هل دعوة اليوم هي نسخة مكررة لإعادة طرح موضوع القاضي الرديف؟
لكن القانون، وكما أكدت مصادر قضائية، أشار إلى أسباب لمثل هذه الدعوة، كأن يكون رئيس المجلس موجودا خارج البلاد أو مريضا، الأمر المنتفي حاليا، وسيحاول القضاة 4 تأمين النصاب في الاجتماع عبر حضور القاضي حبيب مزهر والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وقد سبق لأعضاء في المجلس أن دعوا إلى جلسة في مرحلة طرح تسمية محقق عدلي رديف بعد رفض الرئيس الأول الاسم المقترح من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، فيما أيدته غالبية الأعضاء في المجلس.
ولم تلتئم الجلسة الثانية التي دعا إليها الأعضاء 4 لغياب النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 6 أعضاء بعد عدم حضورها من قبل عويدات، والذي تمارس عليه ضغوط كبيرة ليحضر جلسة اليوم بهدف تأمين النصاب بعدما رفض المشاركة سابقا لتنحيه عن مهامه في القضية كمدعي عام تمييزي، نظرا لوجود صلة مصاهرة بينه وبين أحد المدعي عليهم في القضية وهو النائب غازي زعيتر.
وكشفت مصادر معنية أن الضغوط التي تمارس تحض عويدات على حضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم حتى ولو لم يصوت من أجل تأمينه النصاب، إلا أنه لم تتوافر بعد معلومات دقيقة بعد قراره بالحضور من عدمه.
وكما هو معلوم فإن النصاب القانوني في مجلس قضاء يؤمن حضوره 6 أعضاء، وهو يتألف حاليا من 7 أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، إضافة إلى أن 3 مقاعد في العضوية شاغرة بالإحالة على التقاعد.
أما في جديد الطلبات فهو رد طلب تقدم به المدير العام للجمارك بدر ظاهر لرد رئيسة الغرفة لدى محكمة التمييز القاضية سهير الحركة، وتنظر الهيئة التي تترأسها القاضية الحركة وتضم المستشارين القاضيين الياس عيد وعلي أبو خاطر في الطلب الذي كان تقدم به الموقوف ظاهر في وقت سابق لرد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار.
وتبعا للطلب الجديد الذي تقدم به ظاهر، ترفع القاضية الحركي يدها عن بت طلبه لرد المحقق العدلي، وعزل المدير العام للجمارك طلبه إلى إبداء القاضي الحركي رأيا مسبقا في ملف آخر.
في هذه الأثناء، ومنعا لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف وارتكاب مخالفة للدستور والقانون، دعا أهالي ضحايا المرفأ إلى مشاركتهم في اعتصامهم في 9:30 صباحا أمام مبنى قصر العدل في بيروت، لأنهم يعتبرون أن هناك محاولة التفافية على الملف عبر توجيه 4 قضاة من مجلس القضاء الأعلى دعوة إلى انعقاد المجلس تحت عنوان النظر في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ويتخوف الأهل كذلك من الأبعاد السياسية للدعوة التي تهدف إلى تعيين قاض رديف في التحقيق ليكون القاضي الفعلي، وهي القاضية سمرندا نصار المحسوبة على التيار الوطني الحر. يشار إلى أنه تم استدعاء الناشط ويليام نون مع غيره من ذوي الضحايا إلى التحقيق على خلفية ما حصل أمس الأول في قصر العدل.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي تحقيق فرنسي وصل إلى بيروت للاستفسار من النيابة العامة التمييزية عن سبب عدم تزويد القضاء الفرنسي بالمعلومات والأجوبة التي طلبها حول القضية، ربطا بالاستنابات القضائية الفرنسية التي سبق أن أرسلت من باريس إلى لبنان، استكمالا لمسار التحقيق الفرنسي القائم في انفجار 4 آب والذي أودى بحياة مواطنين فرنسيين من ضمن ضحايا الانفجار.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس سأل هل تتجدد المحاولات لتعيين قاض رديف في جريمة انفجار المرفأ في اجتماع مجلس قضاء الأعلى الذي دعا إليه بعض أعضائه لا رئيسه. أضاف أن الرسالة واضحة، تطويق القاضيين عبود وبيطار، تعيين قاض رديف لتوقيع إخلاءات سبيل الموقوفين وتفخيخ التحقيق بطلبات الرد ومن ثم تمييعه. وأكد قيس أن الرد على كل ذلك المزيد من الضغط من أجل تعيين لجنة تقصي حقائق دولية لإنقاذ الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي ملف قضائي آخر، طلب المدعي العام التمييزي من النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر تسهيل مهمة المحققين الأوروبيين، ما دفع الأخير إلى تكليف القاضي رجا حموش التعاون مع الوفد الألماني واطلاعه على ملف التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سليمي وآخرين، الذي سبق أن حققت فيه النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه.
مصادر واسعة الاطلاع قالت لصحيفة نداء الوطن إن المحققين الألمان خرجوا من اجتماعهم مع حموش منزعجين بشدة بعدما رفض طلبهم تسلم نسخة عن الملف إلى منحهم فقط حق الاطلاع، معتبرة أن عملية توزيع الأدوار بدأت لعرقلة التحقيق الأوروبي من دون أن تستبعد أن يكون لتصرف حموش رواسب قديمة على صلة برفض استقباله في وكالة يوروجيست القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي.
في المقابل، قال مصدر قضائي شارك في مختلف اللقاءات إن الوفد الألماني طلب الاطلاع على الملف اللبناني العائد لسلامي والعالق أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، مؤكدا أن الألمان طلبوا من حموش الحصول على نسخة لكامل الملف وحاولوا تصويره عبر أجهزة موجودة لديهم فرفض ذلك، ودعاهم إلى التقيد بالأصول القانونية والاكتفاء بالاطلاع على المستندات من دون تصويرها، وإذا أرادوا الحصول على نسخة عائدة للمستندات التي تعنيهم عليهم أن يتقدموا بطلب خطي للقاضي عويدات الذي يقرر تزويدهم بها أم لا.
غير أن الوفد الألماني أبدى امتعاضه وغادر مكتب حموش من دون الاستحصال على شيء، عندها أعيد الملف إلى قلم النيابة العامة الاستئنافية مختوما بالشمع الأحمر.
وأكدت المعلومات أن لقاء حموش والوفد الألماني كان متوترا، بحيث أن القاضي طلب من موظفي السفارة الألمانية ورجال الشرطة الذين كانوا في عداد الوفد أن يخرجوا من مكتبه وأن يقتصر الاجتماع على القضاة المعنيين بالتحقيق دون سواهم، لأن بقاء موظفين ورجال أمن في خلال اطلاع القضاة الألمان على الملف يخرق سريات التحقيق، وهو ما رفضه حموش الذي رفع تقريرا خطيا إلى النائب العام التمييزي يفني التفاصيل ما حصل بينه وبين الفريق الألماني الذي بدأ مستاء نتيجة فرملة اندفاعاته ورغبته بالحصول على الملف اللبناني بكامله.
وعما إذا كان رفض مطالب هذا الوفد يعرقل مسار التحقيقات الذي يبدأ الاثنين، رأى مصدر قضائي أن القضاء اللبناني يطبق القانون ويحول دون استباحة ملف محاط بالسرية، ونحن متعاونون مع الوفود الأوروبية بالحدود التي يسمح بها القانون وتراعي اتفاقات التعاون بيننا، لكننا طلبنا أن يكون التعاطي مع القضاة الألمان الواردة أسماؤهم بالاستنابة القضائية دون سواهم، والأسلوب الذي اعتمدناه مع هؤلاء سنعتمده مع وفدي فرنسا واللوكسمبورغ.
ونفى المصدر نفسه ما تردد عن أن الوفود الأوروبية قررت الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان في جلسات التحقيق التي تمتد من الاثنين حتى الجمعة المقبل، موضحا أن أي من الوفود الأوروبية لم يطلب حتى الآن استدعائه أو تحديد موعد للاستماع إليه، وأن هذا الأمر قد يطرأ في مسار الجلسات أو يؤجل إلى مرحلة أخرى من التحقيق.
وينتظر أن يجتمع القاضي عويدات صباح الاثنين مع الوفود القضائية الأوروبية الآتية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ داخل القاعة المخصصة للتحقيق، ويناقش معها خطة العمل ويطمئن إلى توفير الظروف الملائمة للعمل والمسهلة لمهمة الوفد قبل أن تبدأ التحقيقات التي تجرى بإشراف المحامين العامين التمييزيين وتحديدا القاضيان عماد قبلان وميرنا كلاس، بما يضمن تنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية من دون تجاوز صلاحية القضاء اللبناني.
واستبق الوفد القضائي الألماني مهمته بلقاءات مطولة عقدها مع مراجع قضائية، حيث التقى صباح أمس لأكثر من ساعتين عويدات في مكتبي الأخير، وتمت مناقشة خطة العمل التي ستعتمد.
بعدما وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة قبل تحديد موعدها، يتوقع أن تعقد مطلع الأسبوع المقبل ربما الاثنين إذا لم يحصل أي طارئ في الساعات المقبلة، وسط إصرار الرئيس نجيب ميقاتي عليها لتمرير الأمور الحيوية المهمة وفق جدول الأعمال، ويتضمن 8 بنود وصفت بأنها تشغيلية ملحة، وهي
بندان يتعلقان بموضوع سلفة الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء وإبرام اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق، وزيادة الاعتمادات للعراق ثمن الفيول الذي وصل إلى لبنان، وتجديد عقد الاتفاق بين الطرفين. مرسوم ترقية الضباط، بند صرف اعتماد لرعاية الصحية الأولية ومواجهة موجة كورونا، ومشروع مرسوم لتحديد سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على إشغال الأملاك العمومية البحرية.
بند يتعلق بتمديد عقد صيانة وحراسة مطمر النعمي، ومشروع مرسوم لاستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية من بدل نقل يومي لمدة 3 أيام أسبوعيا، والبند الأخير إصدار مراسيم تتعلق بتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة وأعمال كنس الشوارع ونقل اعتمادات لزوم تشغيل إدارات مختلفة وإنهاء خدمات موظفين لبلوغهم السن القانوني واعتبارهم مستقلين من الخدمة.
مصادر الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية أكدوا أن إجراء ميقاتي بتوزيع جدول الأعمال على كل الوزراء قبل تحديد موعد الجلسة دستوري سليم وممتاز، وبشرنا الاطلاع عليه وسندرسه بعناية لتقرير الموقف.
ووفق مصادر حكومية متابعة، فأن ميقاتي كان اتفق مسبقا مع الثنائي الشيعي في خلال لقائه منذ يومين المعاونين السياسيين لكل من الرئيس بري والسيد حسن نصر الله، علي حسن خليل وحسين خليل، اللذين شددا على ضرورة إعداد جدول أعمال مقتضب يتضمن بنودا طارئة وملحة ليكون حزب الله قادرا على تغطية انعقاد مجلس الوزراء أمام التيار الوطني الحر وتأمين نصاب الجلسة.
وفي هذا السياق لفتت المصادر إلى وجود سيناريوهات عدة لتأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، أحدها أن يشارك وزراء الحزب كما حصل في الجلسة السابقة، أو أن يعمد الحزب الأصفر إلى مقاطعة الجلسة بالتنسيق مع التيار في مقابل ضمان مشاركة وزيرين من البرتقالي لتأمين النصاب، ولو من باب الحضور لتسجيل موقف أسوة بمشاركة الوزير إكتور حجار في تلك الجلسة تحت هذا العنوان، مشيرة إلى أن الاتصالات لا تزال جارية لهذا الغرض، ويمكن القول أن النصاب بات شبه مؤمن وانعقاد مجلس الوزراء شبه مؤكد.
وكان الرئيس ميقاتي قال: لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها، بل سأعقدها، تشاورت مع البعض في هذا الخصوص وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم، مشيرا إلى أنه ليس هناك إمكانية لإعطاء السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية، لذلك ستعقد جلسة لمجلس الوزراء.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا ما بين 47500 ليرة و 47700 ليرة.
أمنيا، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي أن شعبة المعلومات أوقفت في البترون كلا من ضياء ومصطفى قرعالي، اللذين تعرضا في كفر قاهل قضاء الكورة بكلام مسيء إلى القوى الأمنية وبكركي حفاظا على هيبة الدولة ومنعا لأي تطاول على المرجعيات الروحية والعناصر الأمنية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية الشرعية هي التي تحمي المواطنين لوحدها.
وكان انتشر عبر مواقع التواصل فيديو يظهر فيه مواطنان يعتديان على عناصر قوى الأمن الداخلي بالشتم والتهديد بالسحل من خلال شاحنة، ويدعونهم للمغادرة بعد وصول الدورية الأمنية للقيام بهدم بناء مخالف مبني على أرض مشاعل الدولة، وفيما تردد أن الموقوفين مقربان من حزب الله وسراي المقاومة حجزت الشاحنة التي هاجمت سيارة الدورية إضافة إلى هدم جزء من البناء.
صحيحا، سجل لبنان 188 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة.
تقام في الواحدة من بعد الظهر مراسم تشييع الرئيس حسين الحسيني في بلدته شمسطار، ويوارى الثرى في جبانة البلدة على أن تقبل التعازي في منزله حتى السبت، وفي بيروت الاثنين والثلاثاء المقبلين في قاعة سيسايد بافيون البيال سابقا من 11 صباحا حتى 6 مساء. شمسطار التي يلفها الحزن اتشحت طرقاتها بلافتات كتبت عليها عبارات تنعي رجل دولة من الطراز الأول والموسوعة التشريعية والسياسية والتاريخية والأدبية.
طالبت لندن إيران بوقف تنفيذ حكم إعدام بحق المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه فورا، بعدما دين بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية لأن فيه دوافع سياسية. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن على إيران أن توقف إعدامه، مضيفا أنه عمل ذو دوافع سياسية من قبل نظام همجي يتجاهل تماما حياة الإنسان.
وكان موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية ذكر أنه تم الحكم على أكبري بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض للمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية من دون أن يقدم الموقع تفاصيل في شأن تاريخ توقيفه أو الحكم بحقه، مشيرا فقط إلى أن المحكمة العليا صادقت عليه.
في المتفرقات، في منطقة سن الفيل تجمع عدد من الأهالي في أحد شوارعها احتجاجا على الفلتان الحاصل بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل أشارت إلى وجود مجموعات أجنبية تجني الأموال من الدعارة والممنوعات فضلا عن الاجتياح السوري للإيجارات السكنية. الفلتان الأمني بات يشكل خطرا على أهالي المنطقة الذين استنكروا ما يحصل، خصوصا بعد الحادث الذي وقع بين شابين سوريين استخدما فيه السكاكين وانتهى بطعن أحدهم للآخر في قلبه مما أدى إلى قتله على الفور.
فاز ابن زحلي وصاحب سلسلة مطاعم طبلي مسعد عماد مسعد بالجائزة الكبرى في اللوتو في سحب 2-2 كانون الثاني، وحمل الرقم 2071، وتخطت قيمة الجائزة 5 مليارات ليرة.
رياضيا، فاز فريق بيروت على الاتحاد الحلبي بنتيجة 90-69 في إطار دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة.
وفي مجال رياضي دولي، يحاول جاهدا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحفاظ بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى اعتزاله عبر تقديم عرض خيالي يستحيل عليه أن يرفضه رغم أن عقده ينتهي في حزيران المقبل. ويكسب ميسي حاليا نحو 30 مليون يورو سنويا بعد خصم الضرائب وعقب إحرازه لقب كأس العالم. سيعرض عليه زيادة في الراتب فيما زادت إيرادات النادي نحو 700 مليون يورو فقط في العام الأول الذي ارتدى فيه ميسي قميص سان جيرمان، علما أن الفريق لم يفز بلقب دوري أبطال أوروبا. وسيسافر والد ميسي وهو وكيل أعماله أيضا إلى باريس في الأسابيع المقبلة للقاء إدارة النادي للاتفاق على التفاصيل النهائية حول مدة العقد وأجور نجله.
تقام في 3 من بعد الظهر مراسم دفن الإعلامي الزميل خليل نقولة صاصي الذي ترك بصمات كبيرة إنسانية واجتماعية وثقافية في إذاعة لبنان الحر خصوصا ولبنان عموما وفرن الشباك، حيث شغل منصب عضو في بلديتها وذلك في كنيسة سيدة المعونة الدائمة للروم الملكيين الكاثوليك فرن الشباك. تقبل التعازي اليوم وغدا في صالون الكنيسة بين 11 من قبل الظهر وحتى 7 مساء، ولبنان الحر تتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي. زمان
أطلت الفنانة المعتزلة أمال الحجازي في مقطع فيديو نشرته عبر إنستغرام، وهو الظهور الأول لها بعدما كانت أعلنت عن تعرضها لحادث مروع أدى إلى كسور في جسمها مع بداية العام الحالي، محاولة طمأنت محبيها بالحديث مع الطبيب المشرف على حالتها في المستشفى، وأرفقت منشورها بعبارة الحمد لله رب العالمين وشكرا على محبتكم.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منطقة من الضغط الجوي المرتفع بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بيستقر مع الطقس حتى الظهر وبعدين بيتقلب تدريجيا تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان، وبيكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا بيؤدي لتساقط أمطار وثلوج ومترافقة مع برق ورعد وريح شديدة أحيانا، وبيستمر حتى بداية الأسبوع المقبل. طقس اليوم غائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. الغيوم بتبلش تكتر مساء وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع نشاط بسرعة الرياح، بتتساقط الثلوج على مستوى 1400 متر وما فوق. بكرة غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، ضباب كثيف خاصة بالداخل، تتساقط أمطار غزيرة أحيانا مع احتمال تساقط حبات البرد مصحوبة ببرق ورعد ورياح نشطة بتقارب 55 كيلومتر بالساعة. تلج خلال النهار ابتداء من ارتفاع 1600 متر وما فوق، وبيدنا مستوى تساقط ليلا تيلامس 1400 متر. السبت غائم إجمالا وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة على الجبال، تنشط الرياح خلال الفترة الصباحية فبتقارب 60 كيلومتر بالساعة، تتساقط الأمطار وبتكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد. تلج ابتداء من ارتفاع 1500 متر نهارا وبيدنا ليلا لحدود 1400 متر. الأحد غائم إجمالا وارتفاعات بسيطة بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة غزيرة أحيانا وبتكون مترافقة برياح نشطة. التلج نهارا على ارتفاع 1700 متر وما فوق وبيدنا ليلا ليلامس 1600 متر. الحرارة اليوم على الساحل من 20 ل 10 درجات، بالجبال من 11 ل 3 درجات، وبالبقاع من 13 ل 2.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: المنظومة تزرع ألغاما قضائية، كاسحة ثنائي تفتح طريق السرايا، وفوران مخيف في بركان الدولار الأسود. بيطار لن يحضر اجتماع القضاء الأعلى اليوم، وبدري ظاهر يطلب رد القاضي الحركي نظر بطلبه لرد البيطار. لبنان يودع حسين الحسيني في شمستار. لندن تطالب طهران بوقف حكم إعدام أحد مواطنيها والإفراج عنه فورا. نشرتنا انتهت، أخرجها توني صفير، شكرا لإصغائكم.